أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله.
الشرط الخامس استقبال القبلة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. لكن العلماء يقولون: من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن يستقبل عين الكعبة، ومن ثم وضعت الجهة المسؤولة عن المسجد الحرام خطوطا صغيرة زرقاء على البلاط حتى يعرف بها المصلي استقبال الكعبة، لأن القبلة في المسجد الحرام كما هو معلوم لا تكون على الاستقامة التي تظهر في المساجد دون المسجد الحرام، فالمسجد الدائري الوحيد في العالم كله هو المسجد الحرام، لأن الإنسان من أي موضع كان يستقبل الكعبة، فتكون في المنتصف كمركز الدائرة وتكون الدوائر حولها، وهذه الدوائر في بقاع الأرض كلها. فنحن إذا صلينا مثلا صفوفا في هذا المسجد فما نحن إلا قدر أو قطاع من ذلك الذي يكون حول المسجد الحرام، فهنالك محيط ونحن نقف على قدر منه، ولكن للبعد عن المركز مع الاتساع في المسافة لا يظهر الميل، ولكن لو أن ذلك امتد إلى حيث تلتئم أفراد هذا الصف لكان صفا دائريا حول بيت الله الحرام، فكذلك في جميع بقاع الأرض. فأنت إذا كنت في المسجد الحرام بحيث تشاهد الكعبة المشرفة فينبغي عليك أن تقصد عين الكعبة، وأما هنا حيث لا تستطيع أن ترى البيت الحرام ولا الكعبة المشرفة فأنت تتجه إلى القبلة. فمثلا قبلة أهل مصر الجنوب الشرقي، هنالك أقوام يتعنتون ويقولون: لقد جد من الوسائل الحديثة ما نستطيع به أن نضبط الاتجاه إلى عين الكعبة، ويقال لهؤلاء: لا يلزمكم، وهذا من التنطع الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل ينبغي عليك أن تتجه إلى جهة الكعبة، وأما الاتجاه إلى عين الكعبة فهذا عندما تكون بحيث ترى الكعبة. وسيأتي أن من كان بحيث يرى الكعبة ثم يحيد عنها أو لا يتجه إليها ولو يسيرا أن صلاته باطلة، لأنه أين قبلته؟ الكعبة أمامه وهو يتجه لا إليها وإنما يتجه لغيرها، فحينئذ إلى أي جهة يتجه هذا؟ هذا لا يتجه إلى القبلة. أما بعيدا عن الكعبة بحيث لا تشاهدها فأنت تتجه إلى جهتها. قال: أما من كان لا يشاهد الكعبة فيلزمه استقبال الجهة. من أمكنه أن يشاهد الكعبة وجب أن يستقبل عين الكعبة، وأما من كان لا يشاهد الكعبة فيلزمه استقبال الجهة. قال بعض العلماء مقربا هذا: من كان في المسجد استقبل الكعبة، ومن كان في مكة استقبل المسجد، ومن كان خارج مكة استقبل مكة، لكن هذا على سبيل التقرير. وذكر أهل العلم رحمهم الله أن الانحراف اليسير في الجهة لا يضر، فإذا كان الإنسان عن الكعبة شرقا أو غربا كانت القبلة في حقه ما بين الشمال والجنوب، وإذا كان عن الكعبة شمالا أو جنوبا صارت القبلة في حقه ما بين الشرق والغرب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأنه كان في الشمال من مكة، والواجب استقبال الجهة. هذا أيضا مما يقع به كثير من الاختلاف في مساجد المسلمين، حتى إنك لترى في بعض المساجد بسبب التنطع والجهل بعض المسلمين يصلون في الصف الواحد إلى جهة ويخالفهم في هذه الجهة من هو في الصف نفسه، وقد تجد بعض ذلك في بعض مساجد هذه القرية، ويقال لهم: هذا لا يجوز، وهذا الذي تصنعونه من التعمق والتنطع في دين الله رب العالمين، ولم نؤمر بذلك إلا أنهم لا يتركون ما بهم، فيكون بجوارك في الصف في الصلاة ويتخذ لنفسه جهة سوى الجهة التي تتجه أنت إليها، مع أنه لا يلزمك ولا يلزمه إلا أن تتجه إلى الجهة، لأنك لا ترى عين الكعبة. يقول: ولكننا أتينا بآلة كذا فدلتنا على أن اتجاه الكعبة بعينها في جهة كذا، فلا بد أن نميل إلى اليسار قليلا مثلا. فيقال له: لو أتيت بآلة أخرى لدلتك على شيء آخر، ولن تجد آلتين تتفقان على اتجاه واحد. ولم يكلفنا الله تبارك وتعالى بشيء من ذلك، ويكفي أن المسلمين يصلون في المسجد، فأنت الآن تفرقهم وتجعل الشنآن في قلوبهم والبغضاء، حتى إن بعضهم لا يتهم الآخر بأن صلاته لا تصح. يقول له: أنت لا تتجه إلى القبل، هي إلى اليسار قليلا. والآخر يقول: بل أنت انحرفت عن القبل، وهي على السمت الذي نصلي إليه. إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يدعو إليها الهوى، أو يدعو إليها الجهل، أو يدعو إليها الهوى والجهل معه، والله المستعان. قال: نعم، لو فرض أن الإنسان كان شرقا عن مكة واستقبل الشمال فإن ذلك لا يصح، لأنه جعل الجهة على يساره. وكذلك لو استقبل الجنوب فإن ذلك لا يصح، لأنه جعل القبلة عن يمينه. وكذلك لو كان من أهل الشمال واستقبل الغرب فإن صلاته لا تصح، لأنه جعل القبلة عن يساره. ولو استقبل الشرق فإن ذلك لا يصح أيضا، لأنه جعل القبلة عن يمينه. فمن صلى إلى غير القبلة فصلاته باطلة غير صحيحة، ولا مبرئة لذمته إلا في أحوال أربعة. الحال الأولى: إذا كان عاجزا عن استقبال القبلة، كأن يكون مريضا وجهه إلى غير القبلة ولا يتمكن من الانصراف إلى القبلة، فإن صلاته تصح على أي جهة كان، لقول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الرجل لا يستطيع أن يتحول إلى القبلة لا بنفسه ولا بغير. الحال الثانية: إذا كان خائفا من عدو، أو كان هاربا واتجاهه إلى غير القبلة، ففي هذه الحال يسقط عنه استقبال القبلة، لقول الله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. ومعلوم أن الخائف قد يكون اتجاهه إلى القبلة وقد يكون اتجاهه إلى غير القبلة، فإذا رخص الله له في الصلاة راجلا أو راكبا فمقتضى ذلك أن يرخص له في الاتجاه إلى غير القبلة، إذا كان يخاف على نفسه إذا اتجه إلى القبلة. الحال الثالثة: إذا كان في سفر وأراد أن يصلي النافلة، فإنه يصلي حيث كان اتجاه سيره. ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي في السفر حيث كان وجهه، إلا أنه لا يصلي المكتوبة. عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الراحلة يسبح، أي يصلي السبحة، يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه. ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وفي الباب عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ذلك وفعله، أي هذا الذي مر في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قاله وفعله أيضا. الحال الرابعة بعد هذه الحال الثالثة أنه إذا كان في سفر، في النافلة يصلي المسافر حيث كان وجهه بخلاف الفريضة، فإن الفريضة يجب عليه أن يستقبل القبلة فيها في السفر. الحال الرابعة: إذا كان قد اشتبهت عليه القبلة فلا يدري أي الجهات تكون، ففي هذه الحال يتحرى بقدر ما يستطيع، ويتجه حيث غلب على ظنه أن تلك الجهة هي القبلة، ولا إعادة عليه لو تبين له فيما بعد أنه صلى إلى غير القبلة. وتأمل في قوله رحمه الله تعالى ويتجه حيث غلب على ظنه، يعني لو كانوا أكثر من واحد واشتبهت عليهم القبلة وليس عندهم ما يستدلون به على اتجاهها، فغلب على ظن أحدهم أن القبلة إلى جهة بعينها، وغلب على ظن آخر أن القبلة على الضد من تلك الجهة. يقول العلماء من ترك منهم ظنه لظن غيره بطلت صلاته، فيصلي كل إلى حيث غلب على ظنه ولو صليا مستدبرين، وصلاة كل منهما صحيحة. وإذا ما كشف الغيم مثلا وعلم اتجاه القبلة على الوجه الصحيح فإنه لا يلزم من صلى إلى غير القبلة أن يعيد الصلاة. قال ولا إعادة عليه لو تبين له فيما بعد أنه صلى إلى غير القبلة، لأنه يتجه حيث غلب على ظنه أن تلك الجهة هي القبلة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيتحرى وينظر، وإذا غلب على ظنه أن القبلة إلى جهة ما صلى إليه، ولو صلى من معه إلى جهة سواه. ومن ترك منهم ظنه لظن غيره بطلت صلاته، ولكن لو تبين لأحدهم أن الصلاة التي صلاها كانت لغير القبلة وهو قد تحرى وصلى على غلبة الظن فإنه لا إعادة عليه وصلاته صحيحة. فاستقبال القبلة شرط من الشروط. الشرط السادس النية. قال فالنية شرط لصحة الصلاة، وبعض أهل الفقه والعلم يجعلها ركنا من أركان الصلاة. يقول الشرط السادس النية، فالنية شرط لصحة الصلاة. قال وكل إنسان لا يمكن أن يتوضأ ويأتي إلى المسجد ويصلي إلا وهو ناو، لأن النية لا تحتاج إلى عمل ولا تحتاج إلى تفكير ولا تتبع في استحضارها، وهذا كلام متسق مع الطبيعة البشرية، لأن الأفعال الاختيارية لا بد أن تكون مبنية على الإرادة الجازمة التي ركبت على النية الدافعة. فكل إنسان يأتي بعمل اختياري لا بد أنه يكون فيه مختارا، يعني نواه وعزم على فعله ثم أتى به. اشتراط النية إنما يذكر من أجل التعيين أو التخصيص، أما من حيث الإطلاق فإنه لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ ثم يذهب ويصلي، لا يمكن أن يفعل ذلك ولم يكن قد نوى للصلاة. هذا عمل اختياري أتى به بمحض اختياره، إذن فلا بد أن يكون قد نواه. يقول لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ ثم يذهب ويصلي، لا يمكن أن يفعل ذلك ولم يكن قد نوى للصلاة. وقد كرر ذلك في مواضع رحمه الله تعالى وهو ينفر من الوسوسة، نسأل الله العافية لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. ويتعجب من حال الموسوسين، لأن الواحد منهم ربما وقف ينوي الصلاة حتى تفوته ركعة أو ركعتان، فإذا قيل له لما لم تصلي، لما لم تدخل وأنت تقف في الصف الأول، تقف منذ أقيم للصلاة، فلماذا لم تدخل مع المصلين في صلاتهم؟ لقد فاتتك ركعة أو ركعتان، وربما تفوته الصلاة إذا كان الوسواس شديدا عليه، نسأل الله السلامة والعافية. يقول لم أستحضر النية بعد، وهذا عجيب، لأنه يقال له لماذا جئت إلى المسجد إذن؟ لماذا قمت في هذا الصف؟ لماذا تقف ها هنا؟ لابد أن يكون ناويا. ولذلك يقول لا يمكن لأحد عاقل مختار أن يقوم فيتوضأ ثم يذهب ويصلي، لا يمكن أن يفعل ذلك ولم يكن قد نوى للصلاة. لكن يبقى النظر، هل يشترط تعيين الصلاة؟ بمعنى أني إذا أتيت أصلي الظهر مثلا، فهل يشترط أن أنوي أنها الظهر أو لا يشترط؟ قال الجواب اختلف علماء المسلمين في هذا، فمنهم من قال لا بد من التعيين، فلو أتيت مستعجلا والإمام يصلي ثم دخلت في الصلاة ولم تستحضر أنها الصلاة الفلانية فلا صلاة لك لعدم التعيين. أي يقول لا بد أن تنوي الصلاة وأنها الظهر، الصلاة وأنها العصر، الصلاة وأنها المغرب، الصلاة وأنها العشاء، الصلاة وأنها الفجر، فلا يكفي نية الصلاة. إذن يشترط مع نية الصلاة تعيين الصلاة، فإن لم يعينها لم تصح. لكن بعض أهل العلم قال لا يشترط التعيين، ويكفي الإنسان أن ينوي أن هذه صلاة فرض الوقت. وفي هذا توسعة للناس، يقول إذا نويت الصلاة مثلا وقد جئت لصلاة الظهر فلا حاجة للتعيين، لتعيين الظهر. لأن بعضهم يقول يجب على المرء أن يعين، فيقول نويت أن أصلي صلاة الظهر ليوم كذا في مسجد كذا وراء فلان الذي يصلي بالناس إماما في هذا الفرض، إلى غير ذلك من هذه الأمور، وكل ذلك ليس من دين الله في شيء. يقول لا يشترط التعيين، ويكفي الإنسان أن ينوي أن هذه صلاة فرض الوقت. وفي هذا توسعة للناس، يقول إذا نويت الصلاة مثلا وقد جئت لصلاة الظهر فلا حاجة للتعيين، بل تنوي أنك تريد صلاة فرض هذا الوقت، وإذا أتيت لصلاة المغرب تنوي أنك أتيت لأداء فرض هذا الوقت صلاة المغرب. وهذا القول أيسر من القول الأول وأسهل. قال ولهذا نفتي به ونقول من نوى بالصلاة فرض الوقت أجزأت، وإن لم يعينها اكتفاء بالوقت. مسألة، لا يجوز للإنسان أن ينتقل من نفل إلى فرض. يعني أن إنسانا دخل المسجد أو في بيته ثم شرع في الصلاة وكبر على أنها نافلة، وفي أثناء الصلاة قال أنا متأخر سأجعلها فريضة، فنقلها من النفل إلى الفريضة، فلا يصح. لأن لو قلنا بالصحة صارت هذه الصلاة أولها نفل وآخرها فرض، والفرض لا بد أن يكون فرضا من أول الصلاة إلى آخره. مسألة، هل يجوز أن ينتقل من الفريضة إلى نفل معين؟ مثال، لو كبر على أنها صلاة الظهر ثم بدا له أن يجعلها راتبة الظهر فلا يجوز. قال لأن نية الراتبة لابد أن تكون من أول الصلاة. لو قلنا يجوز أن تنتقل من صلاة الظهر إلى الراتبة صارت هذه الراتبة أولها فرض وآخرها نفل معين. مسألة، إذا انتقل من فريضة إلى نفل غير معين، التي قبلها انتقل من الفريضة إلى نفل معين كالراتبة، أما هذه المسألة إذا انتقل من فريضة إلى نفل غير معين جاز ذلك. مثاله، شرع في صلاة الظهر ثم بدا له أن يجعلها نفلا مطلقا بدون تعيين، فيجوز، لأن نية صلاة الظهر تشتمل على نية صلاة وأنها الظهر، فإذا حذف نية أنها الظهر بقي نية أنها صلاة، لأن أصل نية الفريضة تشتمل على نية صلاة وأنها الظهر، فإذا حذف نية أنها الظهر بقي نية أنها صلاة. كذلك أيضا مما يدخل في النية نية الإمامة لإتمام بعد أن كان منفردا، وفي هذا خلاف بين العلماء. نية الإمامة أو نية الائتمام، نية الإمامة بعد أن كان منفردا أو نية الائتمام بعد أن كان منفردا، وفي هذا خلاف بين العلماء، والصحيح أنه لا بأس به. فنية الإمامة بعد أن كان منفردا مثل أن يشرع الإنسان في الصلاة وهو منفرد، ثم يأتي رجل آخر يدخل معه ليصير جماعة، فلا بأس بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام يصلي من الليل وكان ابن عباس رضي الله عنهما نائما، ثم قام ابن عباس رضي الله عنهما فتوضأ ودخل مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأقره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث في الصحيحين، والأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. فلو شرع الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل معه فجعله إماما له فلا بأس، يكون الأول إماما والثاني مأموما، لأنه قد يقول قائل لكن الذي وقع من ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما كان في النفل، فإنه جاء والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي فأتم به، قال الأصل أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل، وعليه فلو كان ذلك في الفرض لا في النفل فإنه يصح إلا بدليل يدل على عدم الصحة ولا دليل. فلو شرع الإنسان يصلي وحده ثم جاء آخر فدخل معه فجعله إماما فلا بأس، ويكون الأول إماما والثاني مأموما، وكذلك بالعكس لو أن أحدا شرع في الصلاة منفردة ثم جاء جماعة فصلوا جماعة فانضم إليه فقد انتقل من انفراد إلى اتمام، وهذا أيضا لا بأس به، لأن الانتقال هنا ليس إبطالا للنية الأولى ولكنه انتقال من وصف إلى وصف فلا حرج فيه. مسألة: يصح اتمام المفترض بالمتنفل، وقد كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء الآخرة ثم يرجع إلى مسجد قومه فيصلي بهم نفس الصلاة، فتكون له نافلة ولهم فريضة، لأن الفريضة سقطت عنه بصلاته خلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكنهم ينتظرونه لعلمه وفقهه رضي الله تعالى عنه وعنه، فكانوا ينتظرونه، فإذا فرغ من الصلاة وراء النبي صلى الله عليه وسلم وأدى الفريضة وسقط عنه المطالبة بالفرض جاء فصلى بهم فتكون له نفلا ولهم فريضة، ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم الصلاة نفسها فتكون له نافلة ولهم فريضة. فإذا قال قائل: النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، قال: قلنا هذه دعوة لا دليل عليها، لأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم بذلك. وتأمل في طريقته في الإجابة رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هو يقول: هذه دعوة لا دليل عليها، لأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، لا سيما وأنه قد وقع عليه في هذا الأمر قصة وساقها. كان يمكن أن يقول من البداية: بل كان يعلم بذلك، لأنه سيأتي هذا من كلامه هو وبالدليل والنص الواضح في إثبات ذلك على وجه لا يمكن أن يمترى فيه، ولكنه يقول: هذه دعوة لا دليل عليه، لأنه يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بذلك، لا سيما وأنه قد وقع عليه في هذا الأمر قصة، وهي أن معاذا كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم الصلاة فقرأ بهم البقرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان أحيانا يؤخر العشاء، ثم هو صلى الله عليه وآله وسلم يعطي الصلاة حقها، ومعاذ رضي الله عنه بعد أن يفرغ من الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ربما تمهل شيئا ما، ثم يقطع الطريق إلى مسجد قومه فيجدهم منتظرينه فيقيم من يقيم الصلاة ثم يصلي به، مع هذا كله صلى بهم فقرأ بهم البقرة، فطال الأمر عليهم جدا، فتجوز رجل فصلى صلاة خفيفة فبلغ ذلك معاذا فقال إنه منافق، فبلغ ذلك الرجل فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة، فتجوزت فزعم أني منافق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معاذ، أفتان أنت ثلاثا؟ الحديث في الصحيحين، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يعلم به. وإذا تنازلنا وقلنا فرضا إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم به، فإن الله سبحانه وتعالى قد علم به، والله تعالى لا يقر أحدا في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على خطأ. ولهذا لما كان المنافقون يبيتون ما لا يرضى من القول والناس لا يعلمون بهم، أظهره الله عز وجل فقال: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يستدلون بتقرير الله تبارك وتعالى للأمور على جوازها، فإذا أقرها الله تبارك وتعالى والوحي ينزل فإن الصحابة كانوا يستدلون بذلك التقرير لتلك الأمور على جوازها، كما في حديث جابر رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل. الحديث في الصحيحين. فاستدل على جواز العزل بأن ذلك كان وقت نزول القرآن، ولو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فحتى لو قال قائل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يعلم بما وقع من معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه، فإنه يقال: ولكن الله يعلم، وما كان الله تبارك وتعالى ليقرهم على شيء يخالفون فيه دينه، والقرآن ينزل والزمان زمان وحي. سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى عند النظر فيما يقرأ في الصلوات، سيأتي حديث معاذ مرة أخرى، وفيه ملحظ دعوي دقيق، هو أن الإنسان ينبغي عليه ألا يشق على المدعوين حتى ولو كان الأمر متعلقا بأعظم فرائض الله تبارك وتعالى على خلقه بعد التوحيد بعد الشهادتين. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه كما في هذه الرواية، هناك روايات سواه، قال: أفتان أنت؟ قال له كلاما سيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى يدل مع إرشاده لما كان عليه أن يقرأه في الصلاة حتى لا تنفر القلوب، خاصة أن الصحابية الذي جاء شاكيا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، لسنا من أهل الترفه، نحن النهار بطوله في عناء وتعب، فنريد أن نصلي وأن نتجوز في الصلاة لا أن ننتظر معاذا رضي الله عنه حتى إذا ما جاء صلى بنا بالبقرة، نريد أن نصلي من أجل أن ننال قسطا من الراحة لما ينتظرنا في اليوم التالي من العناء والنصب والمشقة، فإنا قوم نعمل بأيدينا ونسقي بنواضحنا، وإن معاذا صلى بنا البارحة فقرأ البقرة فتجوزت، يعني نوى المفارقة ثم أتم صلاته وخففها وانصرف. فقال معاذ رضي الله عنه لما علم بذلك: لقد نافق، ورماه بالنفاق، قال: إنه منافق. حتى إن هذا الصحابي رضوان الله عليه في بعض الروايات يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. قال: فما تقول؟ قال: أقول: اللهم أدخلني الجنة وأعذني من النار. قال: حولها ندندن، يعني لن نخرج عن هذا المسار ولا عن هذا الإطار، فنحن إنما نسأل الله الجنة ونستعيذ به من النار. وأيضا أنه قال: وسيعلم معاذ إذا التقى الجمعان من منا المنافق. فلما التقى الجمعان مات شهيدا رضي الله تعالى عنه، فكان معاذ بعد ذلك يمدحه رضي الله تعالى عنهما. فعلى المرء أن يجتهد في رعاية أمثال هذه الأمور عند الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، لأن الشهوات والملذات طاغية تشغل الناس، وهي منهم على طرف البنان أو أقرب، فأنت إذا عسرت عليهم الأمور تركوا الدين وانصرفوا، والإلحاد يستشري في شباب الأمة، وكذلك ما يتعلق بالبعد عن دين الله تبارك وتعالى بالبدع تارة وبالمعاصي دون البدع تارات، إلى غير ذلك من هذا الذي الناس فيه في أمر مريد. ينبغي علينا أن نيسر الأمور للناس على مقتضى الكتاب والسنة بفهم الصحابة، لا أن نتنازل عن شيء، ولكن كما سترى إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا الفصل عندما يأتي ذكر ما كان يصنعه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في القراءة في الصلاة صلى الله وسلم وبارك عليه، قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: الفصل الثامن: صفة الصلاة في ضوء ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: يجب أن نعلم أن من شرط العبادة الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن ندرس كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، لأنه لا تصح الصلاة إلا بتوفر هذا الشرط مع شرط الإخلاص، يعني شرط المتابعة. فلابد أن ندرس كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي. قال رحمه الله تعالى في الشرح الممتع: صفة الصلاة أي الكيفية التي تكون عليها، يريد هيئتها القولية والفعلية. وتؤخذ صفة الصلاة من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. الحديث أخرجه البخاري. علماء الفقه رحمهم الله تكلموا على صفة الصلاة وعلى صفة الحج، وذلك لأن شرط العبادة أمران: الإخلاص لله تعالى والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فلا بد من توفر هذين الشرطين في العمل لكي يكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى. فمن أخلص ولم يتبع فصلاته أو عبادته مردودة عليه، ومن اتبع ولم يخلص فصلاته أو عبادته مردودة عليه. فلا بد من توفر الشرطين معا، لا بد من الإخلاص لله تعالى ومن المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: فأما الإخلاص لله فيتكلم عليه أهل التوحيد والعقائد. يدور على ألسنتنا كثيرا قال عنه وتكلم عليه، والأقرب قال فيه. فأما الإخلاص لله تعالى فيتكلم عليه، الأقرب أن يقال فيتكلم فيه أهل التوحيد والعقائد. وأما المتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيتكلم فيها الفقهاء. ضد الإخلاص الإشراك، وضد المتابعة البدعة. فمن تابع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بدون إخلاص لم تصح عبادته، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أخرجه مسلم في صحيح. ومن أخلص لله ولم يتبع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإن عبادته مردودة، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بهذا اللفظ أخرجه مسلم وعلقه البخاري. وعندهما عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رد أي مردود. من ثم اضطر العلماء إلى بيان صفة الصلاة وصفة الحج وغيرهما، لكن لم نجدهم ذكروا بابا لصفة الصيام ولا لصفة الزكاة، بل بيّنوا ما يتركه الإنسان ببيان المفطرات، وقالوا إن الصيام هو الإمساك عن المفطرات بنية التعبد لله تعالى من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا هو الكيفي. وفي الزكاة ذكروا الأموال الزكوية ومقدار الأنصبة والواجبة وأهل الزكاة، وهذا في الحقيقة هو الكيفي. الصلاة كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونا وكسلا كان كافرا، كما مر في كلامه واختياره على حسب الأدلة التي أخذ بها رحمه الله تعالى، أنه يرى أن من ترك الصلاة تكاسلا وتهاونا كفر كفرا أكبر يخرجه من الملة. يقول: الصلاة كما نعلم هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي التي إذا تركها الإنسان تهاونا وتكاسلا كان كافرا، وإن جحد وجوبها كان كافرا ولو صلى. يقول: وإن جحد وجوبها وصلى فإنه يكون كافرا أيضا. فإذا قال أنا أصلي هذه الصلوات الخمس على أنها نافلة لا على أن الله تعالى فرضها فجحد فرضيتها كان كافرا وإن كان يصليها. إذن عندنا شرطان لا بد من توفرهما وهما الإخلاص والمتابعة. وعلم بأن الأجر ليس بحاصل إلا إذا كانت له صفتان لا بد من إخلاصه ونقائه وخلوه من سائر الأدران، وكذا متابعة الرسول فإنها شرط بحكم نبينا العدنان صلى الله عليه وسلم. والإشارة في قول الناظم فإنها شرط بحكم نبينا العدنان إلى حديث مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: يجب أن نعلم أن من شرط العبادة الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن لابد أن ندرس كيف كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي، وذلك لأن الله عز وجل أمرنا بإقامة الصلاة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وإقامة الصلاة أن يأتي بها الإنسان مستقيمة على حسب ما جاءت به الشريعة، وذلك بإخلاصها لله عز وجل واتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، والحديث عند البخاري في الصحيح كما مر. فأمر أن نصلي كما رأيناه يصلي، وهذا الخطاب للصحابة، وخطاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للصحابة خطاب لهم وللأمة إلى يوم القيامة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى، أي فصلى الرجل، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل. فقال في الثانية أو في التي بعدها، وفي بعض الروايات في الصحيحين حتى فعل ذلك ثلاث مرات: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. هذا الحديث في الصحيحين، ونفي الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الرجل هنا نفي شرعي ليس نفيا واقعيا، لأن الرجل صلى لكنه لم يصلي شرعا لعدم الطمأنينة، فكرر ذلك ثلاث مرات. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرد ليصل إلى هذه النتيجة، وهي تشويقه للعلم حتى يلقى عليه العلم، وهو أشد ما يكون شوقا إليه فيرسخ في نفسه. فينبغي للإنسان أن يحرص على تطبيق ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كيفية الصلاة، ليكون ممتثلا لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، مما يؤسى له وتقطع لأجله القلب حسرات أن كثيرا من المسلمين الذين يواظبون على الصلاة لا يصلون صلاة شرعية، هم يصلون صلاة واقعية، ولكن النفي يلحقهم بأنهم ما صلوا لانتفاء حقيقة الصلاة عما أتوا به مما يظنونه أو يعتقدونه صلاة، كهذا المسيء في صلاته. فإن كثيرا من المسلمين إذا سجدوا لم يسجدوا على سبعة أعظم، وكثير منهم لا يطمئن في الصلاة وإنما ينقرونها نقرا، إلى غير ذلك مما لا تكون الصلاة به صلاة، مع أنهم يواظبون على الصلوات ويحرصون على أدائها ربما في أوقاتها. ما الذي دعاهم إلى هذا الأمر الشائن والوقوع في هذه المخالفة الخطيرة التي تجعلهم قريبين من النار بعيدين عن الجنة، كما في بعض روايات حديث المسيء في صلاته: والذي نفسي بيده لو مات على ذلك لدخل النار. يعني لو مات على الصلاة التي كان يصليها وهو مسيء فيها لدخل النار. فكثير من المسلمين يحافظون على الصلاة ويتعاهدونها في أوقاتها، ولكنهم لا يحسنونها ولا يتقنونها. هل ينفعهم العذر بذلك مع وجود من يعلمهم؟ الجواب أنه لا ينفعهم، بدليل أن هذا الرجل لما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي في مسجده لم يعذره النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل الذي كان فيه، وقد أقر به، قال: لا أحسن غير ما رأيت. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد أن علمه: لو مات على ما كان عليه لدخل النار. فإذا وجد من يعلم الإنسان أمور الدين ثم أهمل في ذلك ولم يتعلم وأتى به من كيسه، فكان فيه مخالفا لما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به، فإنه حينئذ يكون قد أساء إلى نفسه أبلغ الإساء. إلا أن الذين يعلمون يعدون في المسيئين أيضا، لأنهم لا يلتفتون إلى تعليم هؤلاء المساكين أمور دينهم، لا يتوفرون على تعليمهم توحيد ربهم جل وعلا وما يتعلق بهذه الفرائض العظيمة. كثير منهم يتكلم في أمور لا يحتاج إليها المسلمون أصلا، لا تنفعهم بل تضرهم، كأن يكلمهم أولئك في السياسة مثلا أو في الأحداث الجارية لا يخرجون عنه، من غير أن يعلموا الناس في مجالس العلم وفي غيرها، خاصة أن الله تبارك وتعالى قد قدر أن كثيرا من هؤلاء كان يخاطب جماهير عريضة من المسلمين تبلغ مئات الملايين في بقاع الأرض كلها، فكانوا يكلمونهم في أي شيء، يهومون بهم هنا وهنالك، ولا يبينون لهم دين الله تبارك وتعالى الذي أرسل به رسوله، فلم تزل عنهم الجهالة في أمثال هذه الأمور الخطيرة، لا في توحيد الرب جل وعلا ولا في مثل هذه العبادة العظيمة، ولا كذلك في الصلاة فيما سوى ما هو مفروض عليهم مما له هيئات مخصوصة، ولا في الصيام ولا في الزكاة التي تسمع من كثير من أغنياء المسلمين إذا نبهت أنه يعلم ذلك لأول مرة، فيقول لك: لقد كنت آتي في كل عام بقدر من المال ثم أوزعه، ربما كان توزيعه للمال على من يعملون عنده أو على من هو مكلف بالإنفاق عليه، فلا هو بالذي يحصي ما لديه من أجل أن يخرج الزكاة المفروضة إذا استتم النصاب، ولا هو بالذي يعلم ما يحول عليه الحول، ولا هو بالذي يميز بين الأنواع المختلفة في الزكاة من عروض التجارة إلى غير ذلك من هذه الأمور، وإنما يجتهد في ذلك كأن الله ما شرع فيه شيئا ولا فرض فيه فريضة، فيخرج هو باجتهاده ويقول: أنا أفعل ذلك من 20 عاما من 30 عاما وأقوم بأداء ما علي والحمد لله جل وعلا. من مسؤول عن هذا؟ هو، وأيضا من يقوم بتعليم المسلمين لماذا لا يعلمونه؟ لماذا لا يدلون المسلمين على ما ينفعهم؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفريضة العظيمة كان يصلي على المنبر ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان يظهر للناس على ناقته في الحج في أداء المناسك ويقول: خذوا عني مناسككم. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يبين للناس الأمر ببيانه القولي وببيانه العملي، وكان يسأل فيجيب صلى الله عليه وآله وسلم إذا ما اشتبهت على المسلم الأمور، فإنهم كانوا يتوجهون إلى الرسول فيسألون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيعلم. فعلى كل من علم أن يبلغ من لم يعلم، على كل إنسان أن يجتهد فيها، وهذا أصل من الأصول الأربعة التي إذا لم تتحقق لا يكون المرء من المفلحين، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا مقسما بالعصر الذي هو محل وقوع الحوادث أنه لا فلاح ولا نجاح إلا بالإتيان بأمور أربعة. فقال جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. التواصي بالحق هو هذه الدعوة، أن يدعو المسلم المسلمين إلى دين الله تبارك وتعالى، وأن يعلم من علم شيئا من أمور الدين المسلمين الذين لا يعلمون هذا الذي تعلمه، وأن يتوقف عند حدود ما علم، لا يطلب منه أن يفتي أو أن يتكلم فيما لا يعلم، ولكن إذا علم شيئا من أمور الدين فينبغي عليه أن يبلغه لإخوانه من المسلمين، أن يعمل به هو في نفسه، وأن يبلغه لمن خلفه، وأن يصبر على الأذى في ذلك، لأن كثيرا من الناس لا يقبل من أحد تعليما ولا يقبل من أحد توجيها. فإذا وجه الإنسان أخاه المسلم فربما رد عليه ما أتى به، خاصة إذا كان متعلقا بترك شهوات أو بودع ملذات، وذلك أمر شاق على النفوس، فإذا أمره أو نهاه فإنه يصيبه منه الأذى. لذلك أمر الله تبارك وتعالى بالتواصي بالحق وأتبعه بالتواصي بالصبر، لأن الإنسان إذا دعا إلى الله فلا بد أن يلحقه الأذى. وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، كما وصى لقمان ولده بذلك بعد أن أمره بإقامة الصلاة، فإنه أمره بالأمر بالمعروف وبالنهي عن المنكر ووصاه بالصبر، لأن من أمر ونهى لابد أن يصيبه الأذى، فيؤمر حينئذ بالصبر على ما أصابه محتسبا ذلك الأذى عند الله جل وعلا. هذه الجهالة الجهلاء التي يعيش فيها كثير من المسلمين بأمور التوحيد وبالأمور العملية في دين الله جل وعلا كالصلاة المفروضة، على الناس أن يجتهدوا في إزالتها ما استطاعوا، وإنما يكون ذلك بأن يطلب الجاهل العلم وألا يستحي منه، أي من الطلب، لأن الجهل تربع بين الكبر والحياء، تربع الجهل بين الكبر والحياء، فمن كان مستكبرا فلن يتعلم، ومن كان مستحيا حياء غير شرعي فإنه لن يتعلم. وإنما ينبغي على المرء أن يسأل عن أمور دينه، بل إن الصحابيات رضوان الله عليهن سألن عن أمور راجعت فيها النسوة من سألت: هل على المرأة غسل إذا هي احتلمت؟ حتى قيل لها: فضحت النساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء. فلم تستحي أن تسأل، وكذلك التي كانت تسأل عن التطهر من الحيض. فعلى المرء ألا يستحي من طلب العلم، إذا فاته طلب العلم وهو صغير فينبغي عليه أن يجتهد في الطلب وقد علت به السن، فإن هذا أمر لا يشينه، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبارا. قال عمر رضوان الله عليه: تعلموا قبل أن تسودوا، وفي بعض الروايات قبل أن تسودوا، لأن المرأة إذا صار له منصب وجاه فإنه يستنكف أن يجلس في مجالس العلم أو أن يسأل عن أمر يجهله. قالوا: وبعد أن تسودوا أيضا، وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كبارا. وهذا الأثر عن عمر رضوان الله عليه جعله البخاري رحمه الله تعالى بابا في كتاب العلم من صحيحة. فعلى الإنسان أن يطلب العلم مهما علت به السن، ما دامت تصلح له الحياة وتجمل به الحياة فإنه يجمل به ويصلح له أن يطلب العلم، ولو شاب شعره وتقوص ظهره حتى ولو كان على فراش الموت وهو يجهل أمرا من الأمور الشرعية، فجاء من يعلمه فإنه يسأله عنه من أجل أن يعلمه. وقد علل بعض السلف ذلك وقد وقع منه بأنه يقول: لأن أموت عالما بهذا الأمر الذي كنت أجهله خير لي من أن أموت به جاهلا، من حرصهم على العلم رحمة الله عليه. فعلينا أن نجتهد في الطلب، وأيضا ينبغي علينا أن نعلم إخواننا من المسلمين، وأن نبث العلم في المحيط، وأن نجتهد في دعوة الناس إلى الخير بالرفق بالحكمة والموعظة الحسنة، لست عليهم بمسيطر، فلا تعنف في قول ولا تتشدد في رأي وإنما ينبغي عليك أن تكون هينا لينا، لأنه ليست لك سلطة، أنت لا تملك إلا كلمته، كما قال العلامة الألباني رحمه الله في مثل ذلك: قل كلمتك وامش، قل كلمتك وامضي، أنك لا تملك سلطة، فأنت ينبغي عليك أن تجتهد في البيان، ثم لا عليك بعد ذلك فيما يقول. فقد جاءت كيفية الصلاة في القرآن مطلقة ولم تبين بيانا كاملا، ولكن السنة بيّنت ذلك بيانا كاملا، وبيان السنة من بيان القرآن، لقول الله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة بيّنت كيف تؤدى الصلاة، قال: ونحن نذكرها إن شاء الله بقدر الإمكان على حسب ما علمناه من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.